الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في تعريف كل من الواجب النفسي والغيري. عليكم السلام ورحمة الله. المصنف تعرض إلى كلام الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أشكل على تعريف المشهور. أولا، المشهور عرف الواجب النفسي بما كان واجبا لنفسه، والواجب الغيري بما كان واجبا لأجل غيره. الشيخ الأنصاري أشكل على التعريف وقال يلزم من تعريف الواجب الغيري الواجب النفسي تعريفه بما وجب لنفسه، الواجب الغيري بما وجب لأجل غيره، خروج جل الواجبات النفسية من تعريف الواجب النفسي ودخولها في تعريف الواجب الغيري. فيلزم من ذلك أن لا يكون تعريف الواجب النفسي جامعا، ولازم ذلك أن لا يكون تعريف الواجب الغيري مانعا تدخل بكثير من الأغيار. هذا إشكال الشيخ الأنصاري. لذلك الشيخ الأنصاري عدل عن التعريف وبين التعريف على أساس الداعي. قال الواجب النفسي ما كان الداعي فيه، الداعي لإيجابه، الداعي لطلبه، ما كان الداعي لطلبه الواجب الغيري، ما كان الداعي لطلبه التوصل به لواجب آخر دون الواجب النفسي، سواء كان الواجب النفسي محبوبا لنفسه، محبوبا في ذاته، أو كان محبوبا لما يترتب عليه من فوائد وآثار. هذا كله تقدم. المصنف أعاد الإشكال نفسه على الشيخ الأنصاري. قال هذا الإشكال كما يرد على المشهور يرد على تعريف الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أيضا حينما عرف الواجب النفسي بما وجب لا لأجل التوصل إلى واجب غيره، سواء كان محبوبا في ذاته أو محبوبا لأجل مصلحة تترتب عليه، لأجل فائدة تترتب عليه، قال هاي الفائدة لابد أن تكون واجبة، وإلا إذا لم تكن الفائدة واجبة وملزمة، إذا لم تكن الفائدة ملزمة فحينئذ لا يجب الواجب أساسا. فلكي يجب الواجب لابد من أن تكون المصلحة ملزمة. فإذا كانت المصلحة ملزمة الفائدة واجبة، حينئذ ننطبق عنوان وتعريف وحد الواجب الغيري، هذا واجب وجب لأجل واجب آخر. فيرد نفس الإشكال. المصنف فيما تقدم ذكر جوابا ورد، فقلنا تصل النوبة إلى جواب المصنف نفسه. المصنف يقول الصحيح في الجواب، الأولى في جواب هذا الإشكال ودفع الإشكال عن تعريف الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري اللي يعرف بالإحاضة الغرض، يقول حتى ندفع الإشكال عن الشيخ الأنصاري نقول أن الواجب النفسي وإن لم يكن واجبا لأجل التوصل إلى واجب آخر، الواجب النفسي تترتب عليه بعض الفوائد، كما أفاد المستشكل. المستشكل قال أن الواجب النفسي أكو فائدة تترتب عليه، هاي الفائدة واجبة، ففي الحقيقة هو يطلب لأجل تلك الفائدة الواجبة، فصار مقدمة للغير. فليش تقولون واجب نفسي؟ هذا أيضا واجب غيري. نقول صحيح، هو هذا الواجب النفسي تترتب عليه فائدة، لكن من زاوية أخرى هو الواجب النفسي في نفسه يتصف بعنوان حسن، بقطع النظر عن كونه مقدمة، عن كونه سببا لفائدة ملزمة. إذا لاحظنا نفس الواجب النفسي يتصف بحسن ذاتي، هو محبوب ذاتا، الصلاة محبوبة ذاتا، الحج محبوب ذاتا، هو يتصف بعنوان حسن، ففي كل واجب نفسي هناك حيثيتان، هناك عنوانان، هناك جهتان. جهة كون سببا لأثر ملزم، لفائدة ملزمة، وأكو جهة أخرى في الواجب النفسي هي كون محبوبا في نفسه، كون ينطبق عليه عنوان حسن. فالواجب النفسي، الواجب النفسي وإن كان تترتب عليه بعض الآثار، لكن في الحقيقة إنما الشارع المقدس أوجب الواجب النفسي، أوجب الواجب النفسي باعتبار انطباق العنوان الحسن عليه، من هالناحية، من ناحية انطباق العنوان الحسن عليه لا من ناحية أخرى. نعم، إذا وجب من الناحية الأخرى، إذا وجب باعتبار كونه مقدمة للأثر الملزم، يكون واجبا غيريا. لكن يمكن أن نقول أن الشارع المقدس إنما أوجب الصلاة باعتبار انطباق العنوان الحسن، باعتبار المحبوبية الذاتية في الصلاة، وحينئذ بعد لا ينطبق عليها حد الواجب الغيري. الواجب الغيري يقول ما وجب لأجل التوصل إلى واجب آخر. الشارع المقدس حينما أوجب الصلاة هو لم يلحظ حيثية كون مقدمة، وإنما لاحظ العنوان الذاتي، المحبوبية الذاتية. فإذا لاحظ المحبوبية الذاتية حينئذ يكون الواجب واجبا نفسيا، ينطبق عليه حد الواجب النفسي ولا ينطبق عليه حد الواجب الغيري. فحينما يقال، حينما يقال في تعريف الواجب النفسي ما وجب لا لأجل التوصل إلى واجب آخر، مقصودهم يعني شنو؟ وإنما وجب لأجل الحسن الذاتي، فيكون واجبا نفسيا ولا ينطبق عليه حد الواجب الغيري. أنت شنو إشكالك؟ قلت أن كل الواجبات النفسية أو قل جل الواجبات النفسية ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري. إحنا نقول لا، هاي الواجبات لا يقال هي وجبت لأجل التوصل إلى واجب آخر، وإنما وجبت لأجل الحسن الذاتي، لأجل المحبوبية الذاتية، وحينئذ ينطبق عليها حد الواجب النفسي فقط دون الواجب الغيري. المصنف يقول هذا هو الأولى في جواب الإشكال عن الشيخ الأنصاري، ليس الجواب ما تقدم سابقا من أن المصلحة الفائدة هذا أثر يترتب آخرا ليس مقدورا. جاوبنا عنه، قلنا لا، هو مقدور بالقدرة على سببه، إذن ذاك الجواب ليس تاما. الجواب التام، الأولى في الجواب، هو ما ذكرناه من أن الواجب النفسي ما وجب لأجل مصلحة في أو لأجل عنوان حسن في نفسه، لأجل انطباق عنوان الحسن على نفسي الصلاة، وبذلك تكون واجبا نفسيا. ثم المصنف يقول هذا الجواب كما يمكن أن نجيب به عن الإشكال المتوجه إلى الشيخ الأعظم، أيضا نجيب بنفس هذا الجواب عن الإشكال المتوجه إلى تعريف المشهور. الشيخ الأنصاري شلون ابتدى الكلام؟ ذكر تعريف المشهور ثم أشكل على تعريف المشهور بنفس هذا الإشكال، قال راح تخرج جل الواجبات النفسية عن حد الواجب النفسي وتدخل في حد الواجب الغيري، وحينئذ يلزم أن لا يكون تعريف الواجب النفسي جامعا ولا تعريف الواجب الغيري مانعا. بنفس الإشكال، بنفس الإشكال أشكل الشيخ الأنصاري على تعريف المشهور. شنو تعريف المشهور؟ ما وجب لنفسه، وتعريف الواجب الغيري ما وجب لأجل غيره. نقول نفس الكلام، نفس هذا الجواب اللي ذكرناه كجواب عن الإشكال نذكره كجواب عن إشكال الشيخ الأنصاري على تعريف المشهور. فنقول يمكن أن يريد المشهور من تعريفه للواجب النفسي ما وجب لنفسه، يعني ما وجب لأجل حسنه الذاتي، وبذلك يرتفع عنا الإشكال. ما وجب لغيره، يعني ما وجب لأجل الأثر المترتب عليه. ما وجب لغيره يعني ما لم يجب لأجل حسنه الذاتي ولأجل المحبوبية الذاتية. فنفس الجواب وفيكون جواب المصنف هذا خذ جواب جواب المصنف كما يصلح أن يدافع عن تعريف الشيخ الأنصاري يصلح أن يدافع عن تعريف المشهور. هذا اللي ذكر المصنف هذا الباب. قال فالأولى أن يقال إن الأثر المترتب عليه قاعد نجاوب شنو قاعد نجاوب الإشكال اللي ذكر الشيخ الأنصاري على تعريف العفو قاعد نذكر الجواب عن إشكال المصنف على تعريف الشيخ الأنصاري ثم ننتقل إلى جواب الإشكال اللي وجهه الشيخ الأنصاري إلى المشهور. يقول فالأولى أن يقال إن الأثر المترتب عليه يعني على الواجب وإن كان لازما أي لازم هاي الفائدة هاي الأثر مصلحة ملزمة حتى توجب الفعل إلا أن ذا الأثر يعني الواجب لما كان معنونا بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل ويذم تاركه بل وبذم تاركه بل العفو هاي ليش يقول بل وبذم تاركه لأن مدح الفعل مدح الفعل أعم من الوجوب والندب حتى المندوب أيضا العقل قد يمدح الفاعل لا هو قاعد يتحدث عن وجوب عن إلزام فلا بد أن شو يسوي يقول يثاب على فعله وفي الطرف الآخر يعاقب على تركه هاي خاصية الواجب حتى يتحدث عن الواجب بالخصوص بل وبذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك يعني بما هو معنون بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله وبذم تاركه إنما الشارع المقدس أوجبه إنما الشارع المقدس طلبه لأجل هذا العنوان الحسن لا لأجل الفائدة الملزمة إذا كان لأجل الفائدة الملزمة نعم يكون واجب غيري إذا كان لأجل العنوان الحسن في نفسه يكون واجبا نفسيا فلا يختل تعريف الواجب النفسي ولا تعريف الواجب الغيري ولا ينافيه لا ينافي إيجابه بما هو كذلك لا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا يعني الشارع المقدس إما أن يوجب هذا الفعل لأجل عنوان الحسن في ذاته فيكون واجبا نفسيا وإما أن يوجب هذا الفعل لأجل تلك الفائدة الواجبة فيكون واجبا غيريا فإذا أوجب لأجل عنوان الحسن يكون واجبا نفسيا الصلاة تكون واجب نفسي الحج يكون واجبا نفسيا في جانب الواجب الغيري أيضا كذلك مثلا الوضوء إذا الشارع المقدس طلب لأجل حسنه الذاتي باعتبار كونه نور كما ورد في بعض الروايات الوضوء على الوضوء نور على نور لأجل حسن الذاتي يكون مطلوبا نفسيا وإذا طلب لأجل الصلاة الواجبة يكون مطلوبا غيريا فما ينافي أن يكون الفعل في نفسه حسن وفي نفس الوقت هو مقدمة لفائدة ملزمة ولا ينافي كونه هو مقدمة لأمر مطلوب واقعا شنو الأمر المطلوب الواقعي مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر فالصلاة تبقى واجب نفس مع أنها تكون مقدمة لمصلحة ملزمة تبقى واجب نفس وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان عبارة العفو ولا ينافيه كونه مقدمة لأمر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيري الواجب الغيري يختلف عن الواجب النفسي ليس لأن الواجب الغيري إنما طلب لمحض المقدمية إنما طلب لمحض التوقف الأب ما يحب نصب السلم أصلا قد يكره نصب السلم بس حيث أن الأب يريد الابن يشوفه فوق بالسطح يقول له انصب السلم وكن على السطح يقول بخلاف الواجب الغيري لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي وهذا أيضا لا ينافي كما كان في الواجب النفسي ماكو منافاة أن يكون مقدمة لشيء ملزم، في الواجب الغيري أيضا ماكو منافاة أن يكون متعنونا بعنوان حسن في نفسه، لكن هو لا يطلب لأجل العنوان الحسن، يطلب لأجل المقدمية. وهذا أيضا لا ينافي أن يكون معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه لا دخل له، لا دخل لذلك العنوان الحسن في نفسه في إيجابه الغيري، وإنما أوجب غيريا لأجل التوصل إلى الواجب الآخر. هذا جوابنا عن إشكالنا إحنا على الشيخ الأنصاري. تعال إلى إشكال الشيخ الأنصاري على المشهور، يقول ولعله مراد، لعله منه، لعله هذا الذي ذكرناه من الفرق بين الواجب النفسي والغيري، هذا الفرق بين الواجب النفسي والغيري على أساس الاتصاف بالعنوان الحسن. يقول ولعل هو مراد من فسر هما بما أمر به لنفسه.
فرق مقدمية هذا المقدمة، هذا غير الواجب،
فرق بين
المقدمية هذا كان مقدم
الواجب النفسي. المصنف أحسنتم، المصنف يقول الواجب النفسي يعني اللي يطلب لأجل نفسه، اللي يطلب لأجل عنوان حسن في نفسه. هسه أفرض هو قد يكون مقدمة لأمر ملزم، بس إحنا ما ملاحظين في إجابة ذاك الأمر الملزم، فيكون واجبا نفسيا ولا يختل التعريف. يقول ولعله مراد من فسرهما، من فسرهما المشهور، ولعل هذا هو مراد المشهور اللي فسر الواجب النفسي بشنو؟ بما أمر به لنفسه. أول ما دخلنا إلى البحث قلنا المصنف راح يذكر تعريف المشهور هذا، يقول بما أمر به لنفسه هذا الواجب النفسي، وما أمر به لأجل غيره هذا الواجب الغيري، فلا يتوجه عليه، ما يتوجه على المشهور الاعتراض المذكور اللي ذكر. يقول فلا يتوجه عليه الاعتراض بأن، أحسنتم شيخ خالد، فلا يتوجه عليه الاعتراض، أكو اعتراض ساقط في بعض النسخ، الاعتراض بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون نفسه. هذا الإشكال اللي ذكره الشيخ الأنصاري راح يعيد المصنف. يقول فلا يتوجه عليه الاعتراض بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن هذا تقريب للاعتراض. يقول فإن المطلوب النفسي قل ما يوجد في الأوامر، فإن جل الواجبات مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها. فتأمل هذا، فتأمل قد يكون إشارة إلى أن هذا الجواب كما يدفع الإشكال على الشيخ الأنصاري ويدفع الإشكال على المشهور، يمكن أن يقال أن مقصود المشهور من تعريفهم حينما قالوا ما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره، يمكن أن يكون مقصودهم من الواجب النفسي ما أمر به لنفسه، يعني لم يترشح وجوبه من الغير، لم يكن وجوبه مترشحا من الغير، وما أمر به لأجل غيره، لأجل غيره يعني بسبب غيره، يعني مترشحا من الغير، وبذلك لا يرد الإشكال أيضا. يعني هذا تأمل إشارة إلى جواب آخر على تعريف المشهور. المشهور قالوا ما أمر به لنفسه، يعني شنو لنفسه؟ يعني ليس وجوبا مترشحا من شيء آخر. هذا الواجب النفسي. الواجب الغيري شنو؟ الواجب الغيري ما أمر به لأجل غيره. لأجل غيره يعني شنو؟ يعني وجوبه مترشح من الغير. وحينئذ بعد أيضا لا يرد الاعتراض، ليش؟ لأن الصلاة وجوبها ما مترشح من وجوب آخر، الصوم، الحج، هكذا جل أو كل الواجبات النفسية. ثم قال المصنف ثم هو لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين. واضح إخواني، أكو سؤال؟ بعد أن بين المصنف الفرق الواقعي بين القسمين بين الواجب النفسي والواجب الغيري، بعد أن بين الفرق في مقام الثبوت يوقع الكلام المصنف في البحث الإثباتي. بعد أن فرغنا من التفرقة في مقام الثبوت، شنو الفارق بين المقام بين القسمين بينا، يقع الكلام في الفرق الإثباتي، عفوا في البحث الإثباتي. حاصل هذا البحث الإثباتي هو أننا إذا علمنا بحال واجب من الواجبات، وأن الواجب واجب نفسي أو واجب غيري فلا إشكال. إذا علمنا أن هذا الواجب الكذائي هذا واجب نفسي أو واجب غيري، حينئذ ما عندنا مشكلة. كما في الصلاة، لا شك ولا ريب في أن الصلاة واجب نفسي، أيا كان تعريف الواجب النفسي وأيا كان التعبير اللي يعبر به عن الواجب النفسي، الصلاة واجب نفسي لا شك ولا ريب في ذلك. الوضوء واجب غيري لا شك ولا ريب في ذلك، ليس واجبا نفسيا. الوضوء مو واجب نفسي، الوضوء إنما يجب لأجل وجوب بعض ما يعتبر فيه الطهارة كالصلاة والطواف ونحو ذلك. فلا شك ولا ريب في أن الوضوء أمر وواجب مقدمي غيري، كما دلت الآية الكريمة على ذلك: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، غسل الوجه الغسلتان والمسحتان ليسا مطلوبتين، ليست مطلوبة هاي الغسلات والمسحات، ليست مطلوبة مطلقا، إنما تكون مطلوبة على تقدير القيام إلى الصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وما قيل ابتداء اغسلوا وجوهكم حتى يكون واجب نفسي، وإنما يجب على تقدير القيام إلى الصلاة. والمقصود بالقيام إلى الصلاة كما يقولون كناية عن دخول الوقت، إذا دخل الوقت ووجبت الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هاي الآية الشريفة ظاهرة ظهورا واضحا في أن الوضوء واجب غيري والصلاة واجب نفسي، وهكذا الإجماع مثلا. فعلى أي حال، إذا علم حال واجب وأنه نفسي أو غيري فلا إشكال، وإنما الكلام فيما إذا تردد أمر واجب بين كونه واجبا نفسيا أو غيريا. علمنا بوجوب واجب ما، لكن لا نعلم هل أن هذا الواجب واجب غيري أو واجب نفسي. فالسؤال: هل هناك قاعدة، هل هناك أصل يصار إليه لتنقيح حال ذلك الواجب المشكوك حتى نثبت؟ عندنا قاعدة نقول الأصل النفسية، الأصل الغيرية، حتى نثبت في كل واجب يعلم وجوبه ويشك في حاله نثبت كونه واجبا غيريا أو نفسيا. كما مثلا في غسل مس الميت، غسل مس الميت هل هو واجب نفسي أو واجب غيري؟ هذا غسل مس الميت هل هو في الحقيقة واجب نفسي، يعني مطلوب لنفسه، أم أن غسل مس الميت واجب غيري إنما يطلب لأجل الصلاة، إذا وجبت الصلاة يجب مثلا غسل مس الميت؟ هذا وهناك أمثلة يمكن أن تذكر لموارد الترديد والدوران بين النفسية والغيرية، هل هناك أصل أو لا. الكلام يقع في مقامين: المقام الأول فيما يقتضيه الأصل اللفظي، عندنا أصل لفظي يمكن أن نصير إليه لأجل أن نؤسس القاعدة أو لا، هذا المقام الأول. مقام الثاني فيما يقتضيه الأصل العملي، فيما إذا فقدنا الدليل اللفظي. الكلام فعلا في المقام الأول في بيان مقتضى الأصل اللفظي. المصنف يقول: بالنسبة إلى الأصل اللفظي نحن لنا إطلاق، يمكن أن نتمسك بالإطلاق، يمكن أن نتمسك بإطلاق الهيئة في اغسل، في أكرم، هيئة أفعل، هاي الصيغة صيغة الأمر. يمكن أن نتمسك بإطلاق الصيغة الهيئة لإثبات النفسية، ونقول أن الأصل فيما شك في كونه نفسيا أو غيريا، الأصل أن يكون واجبا نفسيا بمقتضى إطلاق الصيغة. بيان ذلك أن الصيغة في مثل اغسل أو اغتسل هي في الحقيقة موضوعة للمفهوم، لمفهوم الطلب. صيغة افعل، هيئة افعل، موضوعة لمفهوم الطلب الجامع بين الطلب النفسي والطلب الغيري. فالطلب النفسي والطلب الغيري حصتان للمعنى الموضوعي له للجامع. لكن مع ذلك، مع أن الصيغة موضوعة لمفهوم الطلب الجامع بين الطلب النفسي والطلب الغيري، إلا أن الإطلاق يقتضي كون الواجب واجبا نفسيا، وذلك لأن المقصود بالواجب النفسي كما مر قريبا الآن فرغنا منه. شنو المقصود بالواجب النفسي؟ مقصود بالواجب النفسي ما لم يكن الغرض من وجوبه من إيجابه التوصل إلى واجب آخر، خلاف الواجب المقدمي، الواجب الغيري. الواجب الغيري ما كان الغرض من إيجابه التوصل إلى واجب آخر، أو قل بتعبير آخر الواجب النفسي ما وجب سواء كان هناك واجب آخر أو لا. مو نقدر هيك نعبر عن الواجب النفسي، قل واجب النفسي ما كان واجبا سواء وجب واجب آخر أو لا، هذا ما نقدر نقوله بالوضوء. ما نقدر نقول أن الوضوء واجب سواء وجبت الصلاة أو لا، لا، إنما يجب الوضوء إذا وجبت الصلاة. أما الصلاة لا يمكن أن نقول أن الصلاة واجبة سواء وجب واجب آخر أو لا. وحينئذ نقول الواجب الغيري هو الذي يحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية، يعني حتى نبين أصل الواجب النفسي يكفي أن نقول مثلا اغتسل لمس الميت، صلي، صوم. أما لو أريد بيان كون الواجب غيريا لابد من إضافته، نقول توضأ إن وجبت الصلاة. هاي إن وجبت الصلاة لابد من إضافتها، لابد للمتكلم الحكيم أن يتكفل هاي المؤونة الإثباتية، أن يتكفل هذا البيان الزائد في الواجب الغيري. الواجب النفسي لا يحتاج إلى مؤونة بيان، إنما الذي يحتاج إلى مؤونة بيان هو الواجب الغيري. ليش؟ لأنني إذا قلت مثلا توضأ، هذا يفهم منه أن الوضوء واجب نفسي سواء وجبت الصلاة أو لا. ليش؟ لأنني أطلقت ولم أقيد، ولم أقل توضأ إن وجبت الصلاة. فاللي يريد نقول أن الذي يحتاج إلى مؤونة بيان هو الواجب النفسي دون الواجب الغيري. هكذا العرف يفهم، العرف بحسب أساليب المحاورات هو يفهم أن الذي يحتاج إلى مؤونة بيان إثباتية زائدة هو الواجب الغيري دون الواجب النفسي. اشتبهت ثاني؟ بل الواجب النفسي لا يحتاج إلى مؤونة بيان زائد. نقول صوم، أقيموا الصلاة، صوموا، هذا واجب نفسي. أما إذا أردنا بيان كونه واجبا غيريا لابد من التقييد بوجوب واجب آخر. أقول توضأ إن وجبت الصلاة، والإطلاق دائما ينصرف إلى ما لا مؤونة فيه، إلى ما لا يحتاج إلى مؤونة إثباتية في مقام البيان والإثبات. ليش؟ لأن المولى الحكيم لو كان يريد التقييد، لو كان يريد الواجب الغيري وتقييده بوجوب واجب آخر، لكان اللازم عليه أن ينبه، لكان اللازم عليه أن يبين ويقول إنما يجب الوضوء إن وجبت الصلاة. إذا وجبت الصلاة كما بين الشارع المقدس في الآية الشريفة اللي قرأناها، هو بين أن الوضوء إنما يجب على تقدير القيام إلى الصلاة لا مطلقة، فالذي يحتاج إلى مؤونة بيان هو الواجب الغيري. الإطلاق ينصرف إلى ما لا مؤونة فيه، لأن المولى الحكيم المتكلم الحكيم لو كان يريد الواجب الغيري لكان اللازم أن ينبه وأن يبين وأن هذا الواجب لا يجب مطلقا وعلى كل حال، وإنما الوجوب ثابت على تقدير وجوب الواجب الآخر. وإلا لو كان يريد الواجب الغيري ولم ينبه لكان ذلك إخلالا بغرضه وإخلالا بمقصوده، هو يريد يبين الواجب الغيري لكن يطلق العبارة ويفهم يوهم الطرف المقابل أن الواجب واجبا نفسيا. هذا المصنف يقول هذا يقتضي أن نؤسس قاعدة بمقتضى الإطلاق، نقول القاعدة في الواجبات أن تكون الواجبات نفسية لا غيرية، وهذا بالحقيقة تقدم علينا، هذا ليس بحثا جديدا، تقدم علينا هذا البحث في بعض مباحث الصيغة الفصل الثاني المبحث السادس. المصنف هناك بيّن قال إذا دار الأمر بين النفس والغيري فالمقتضى إطلاق الصيغة يقتضي النفسية. هو ذكر هذا في ضمن أمور ثلاثة، ذكر العينية والكفائية، التعينية والتخيرية، النفسية والغيرية. قال إطلاق الصيغة يقتضي النفسية ويقتضي العينية ويقتضي التعينية. هذا المصنف أعاد حتى يذكر كلام الشيخ الأعظم، قال ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، علمنا أن هذا الواجب واجب نفسي كما في الصلاة وهذا الواجب واجب غيري كما في الوضوء، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن هيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، لما يعم الواجب النفسي والغيري، يعني موضوعة لمفهوم الطلب الذي يعم الواجب النفسي والغيري، إلا أن إطلاقها إطلاق الصيغة الهيئة يقتضي كونه يقتضي كون الواجب نفسيا، فإنه لو كان يعني الواجب شرطا لغيره ومقدمة لغيره لوجب التنبيه. الشارع حينما يوجب الواجب الغيري لابد أن ينبه، لوجب التنبيه بأن يقول مثلا يجب إن وجب ذو المقدمة، يجب الوضوء إن وجبت الصلاة، لابد أن ينبه، مو يطلق الهيئة يقول توضأوا اغسلوا، لا لابد أن ينبه ويقيد، يقول لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم، لوجب التنبيه عليه على شنو؟ على الشر، على المتكلم الحكيم، هاي على المتكلم الحكيم متعلقة بوجبه، وجب على المتكلم الحكيم التنبيه عليه. وأما ما قيل، الشيخ الأنصاري لم يرتضي هذا الكلام، الشيخ الأنصاري منع التمسك بالإطلاق، منع التمسك بإطلاق هيئة لدفع هذا الشك، قال احنا ما يمكن ان نتمسك بإطلاق الهيئة حتى ننفي هذا الشك ونثبت النفسية دون الغيرية، هذا الإطلاق ليس تاما، وذلك لان الهيئة تدل على النسبة الطلبية، هيئة افعل اكرم زيدا، هاي اكرم هيئة افعل، هاي دالة على النسبة الطلبية، والنسبة الطلبية معنى حرفي وجزئي حقيقي، النسبة الهيئة هيئة افعل دالة على الطلب الكائن في نفس الآمر، شوفوا إخواني هي افعل اكرم، هي اكرم تدل على طلب خاص على فرد من افراد الطلب المخصوص المكنون في نفس الامر، الطلب الحقيقي الموجود في نفس الامر. المولى حينما يأمر بإكرام زيد أكو طلب في نفسه، أكو طلب في نفسه، هو يحب زيد ويحب إكرامه، فأكو طلب في نفسه لإكرام زيد. هو حينما قال أكرم زيدا هاي صيغة افعل تدل على وجود الطلب في نفس الآمر طلبا مخصوصا فردا من أفراد الطلب جزء حقيقي. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك لا معنى للتمسك بإطلاق هذا الفرد. الفرد هو أصلاً، هو أصلاً الفرد لا يقبل التقييد، فلا يقبل الإطلاق. هو الفرد جزء حقيقي، هو وجود خاص، هو وجود خاص موجود في نفس الأمر، فلا يقبل التقييد، فلا يمكن استكشاف إرادة الإطلاق من عدم تقييده. أنت تقول حيث أن منتشلون بيّنت، قلت حيث أن المتكلم الحكيم لم ينبه ولم يقيد بالشرط، هذا نستكشف منه الإطلاق. نقول لا، هو أصلا غير قابل للتقييد، هو جزء حقيقي، هو وجود خاص في نفس الأمر، لا يمكن تقييده، فلا يمكن أن يستكشف من عدم تقييد إرادة الإطلاق. لا، لا تقول هو لو كان يريد الإطلاق، لو كان يريد التقييد لقيد، وحيث أن المولى لم يقيد إذن يريد الإطلاق. هذا الكلام مو تام، هاي قرينة الحكمة لا تنطبق على المقام. لا تقول لو لم لو أراد القيد لقيد، لا، هو قد يريد القيد لكن لا يتمكن من التقييد لاستحالة التقييد الجزئي كما تقدم من الشيخ الأعظم. قال الجزء الحقيقي لا يقيد، الوجود الخاص الفرد المخصوص لا يقيد. نعم، إذا كانت الهيئة موضوعة لمفهوم الطلب، مفهوم الطلب مفهوم واسع، مفهوم عام يمكن تقييده، فمن عدم التقييد يستكشف إرادة الإطلاق. لكن الهيئة ليست موضوعة للمفهوم. الصحيح أن الهيئة موضوعة للجزء الحقيقي. ثم المصنف، لاحظوا أخواني، عفوا الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم يذكر دليل آخر يثبت من خلاله، يثبت من خلاله أن الهيئة ليست موضوعة لمفهوم الطلب، وإنما موضوعة للفرد، موضوعة للجزء الحقيقي. غير ما تقدم، غير مسألة أن الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع لا وهو الخاص ليلتزم بالشيخ الأنصاري. أرجوكم لاحظوا أخواني، الشيخ الأنصاري هو التزم فيما تقدم، قال أن الحروف مطلقة، ومن الحروف الهيئات، هيئة افعل حرف من الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع لا وهو الخاص. يقول احنا نريد نضيف دليل اخر غير ذاك المبنى المتقدم، نقول خصوص الهيئة لابد ان تكون موضوعة لجزء، لفرد، لوجود خاص، ولو التزمنا بشكل عام الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع لا وهو العام. تفتوا شنو اريد اقول؟ الشيخ الاعظم يقول اكو خصوصية في الهيئة، هاي الخصوصية موجودة في الهيئة تقتضي ان يكون مدلول الهيئة جزئي حقيقي، حتى اذا التزمنا في تحقيق المعنى الحرفي في البحث السابق ان الحروف مدلولها كلي وامر عام. احنا اولا ما التزمنا، قلنا ان الحروف موضوعة بالقسم الثالث، مثال القسم الثالث الحروف موضوعة بالوضع العام والموضوع هو الخاص، يعني مدلول الحروف جزئي حقيقي. الآن أقطع النظر عن ذاك البحث السابق، يقول حتى إذا تنزلنا عن ذاك البحث والتزمنا بأن الحروف موضوعة من قبيل القسم الثاني الوضع العام والموضوع هو العام، حتى إذا التزمنا كبرويا بذاك الالتزام اللي إحنا ما نلتزم به، الشيخ الأعظم يقول نقول في خصوص المقام أكو خصوصية تقتضي أن يكون مدلول الهيئة مدلول افعل معنى حرفي جزئي حقيقي، عفوا جزئي حقيقي، جزئي حقيقي وليس هو مفهوم الطلب العام. شنو الخصوصية؟ تفضل شيخنا. يقول الخصوصية تعلم من مقدمتين. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى هي أن المولى إذا قال أكرم زيدا فالفعل الإكرام يتصف بكونه مطلوبا، بمجرد أن ينشئ، بمجرد أن ينشئ المولى أكرم زيدا العرف يقول، العقلاء يقولون الإكرام مطلوب، مجرد أن يقول أكرم زيدا بس يسمعوا يقول أكرم زيدا، العرف يقول، العقلاء يقولون أن الإكرام مطلوب، يتصف الإكرام بالمطلوبية، العرف يصف الإكرام بكونه مطلوبا. ما أن يسمعوا أكرم زيدا حتى يحكموا على الإكرام بكونه شنو؟ بكونه مطلوب. نسأل نقول شنو مطلوب المولى؟ يقولون مطلوبة الإكرام. هاي المقدمة الأولى، أن الإنشاء بنفسه هو سبب لتوصيف الفعل بالمطلوبية. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، من الواضح أن الفعل إنما يكون مطلوبا ويتصف بالمطلوبية إذا كان متعلقا للطلب الحقيقي، يعني حتى يكون الفعل مطلوبا ولكي يتصف الفعل بالمطلوبية لابد أن يكون متعلقا للطلب الحقيقي، حينئذ يكون مطلوبا. ولا يكفي، لا يكفي في وصف المطلوبية، ما يكفي أن يكون الفعل مطلوبا بواسطة المفهوم، المفهوم ما يكفي لوحده، المفهوم ما يكفي في وصف الفعل في المطلوبية، بس هذا ولو شوية ثقيل حتى نقرأ العبارة، بس هذا أخواني. الفعل حتى يتصف بالمطلوبية، احنا فرغنا بالمقدمة الأولى، قلنا بمجرد أن يسمعون أكرم زيدا يصفون الفعل بالمطلوبية، يقولون الفعل مطلوب. زين، احنا نسأل نقول متى يتصف الفعل بالمطلوبية؟ نقول يتصف الفعل بالمطلوبية إذا كان متعلقا للطلب الحقيقي الموجود في نفس الآمر، ولا يكفي في وصف المطلوبية مجرد المفهوم، المفهوم ليس واسطة لإثبات وصف المطلوبية. وهي قضية واضحة يعني، وإن كانت ألفاظها شوية قد تكون علمية بس القضية واضحة. ليش؟ لأن الجدار إنما يتصف بالبياض، الجدار حتى يتصف بالبياض لابد أن يعرض عليه حقيقة البياض مو مفهوم البياض. أنت تعال يم الجدار وسوي بياض 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 حتى ينقطع النفس، ما يصير الجدار أبيض، صير بصف الجدار وتصور مفهوم البياض من الآن إلى الصباح، ما يصير الجدار أبيض. المفهوم لا يجعل من المعروض متصفا بالعرض، الذي يجعل المعروض متصفا بالعرض هو واقع العرض، حقيقة العرض، مصداق العرض. جيب بياض، جيب حقيقة البياض، جيب صبغ أبيض حقيقة بالحمل الشائع حط على الجدار يصير أبيض، أما مجرد مفهوم البياض هذا لا يجعل الجدار متصفا بالبياض. هذا اللي نقوله، أن الشيء لكي يتصف بالمطلوبية لابد من واقع الإرادة وحقيقة الطلب، يعني الطلب بالحمل الشايع، ولا يكفي مفهوم الطلب ومفهوم الإرادة، يعني الإرادة بالحمل الأولي، الطلب بالحمل الأولي، هذا ما يكفي. وحينئذ بضم المقدمة الأولى إلى الثانية، المقدمة الأولى قالت العرف ما أن يسمع أكرم زيدا حتى يصف الفعل بالمطلوبية، مقدمة ثانية تقول أن الوصف بالمطلوبية يتوقف على الطلب الحقيقي ولا يكفي فيه مفهوم الطلب. بضم هاتين المقدمتين النتيجة تكون واضحة أن مدلول الهيئة هو الطلب الحقيقي، هذا اللي يريد يوصل للشيخ الأنصاري، قول أن مدلول الهيئة هو الطلب الحقيقي، هو الطلب الكامن في نفس الآمر، ولا معنى لأن يدعى أن مدلول الهيئة هو منه هو مفهوم الطلب. ليش؟ لأن مفهوم الطلب حسب المقدمة الثانية لا يصير الفعل مطلوبا، مع أننا نشوف العرف مجرد أن يسمعوا أكرم زيدا يصفون الفعل بالمطلوبية، وصف العرف للفعل بالمطلوبية هذا أدل دليل على أن مدلول الهيئة هو واقع الطلب، حقيقة الطلب، الطلب بالحمل الشايع، يعني جزء حقيقي، يعني الوجود الخاص الموجود في نفس الأمر، مو أن مدلول الهيئة هو مفهوم عام، مفهوم الطلب. هذا نقوله سواء قلنا بأن الحروف موضوعة لمعنى خاص، أو حتى لو قلنا أن سائر الحروف بشكل عام موضوعة لمعنى عام، نقول خصوص الهيئة موضوعة لجزء حقيقي، موضوعة لوجود خاص، موضوعة للإرادة والطلب الحقيقي، وليست موضوعة لمعنى عام. هذا اللي ذكره الشيخ الأنصاري. فحتى نلملم المطلب ونقرأ العبارة، نقول الشيخ الأنصاري ادعى أن مدلول الهيئة، أرجوكم لاحظوا، الشيخ الأنصاري ادعى أن مدلول الهيئة جزء حقيقي ومعنى خاص وليس مفهوما عاما على أساسين، على أساس ما تقدم في تحقيق المعنى الحرفي من أن الحروف موضوعة لمعنى جزئي، لمعنى خاص، لأن الحروف موضوعة بنحو القسم الثالث، الوضع العام والموضوع وفي الخاص، هذا الأساس الأول حتى يناقش المصنف، لابد أن نفرد كلام الشيخ الأنصاري، هذا الأساس الأول. الأساس الثاني هذا الذي ذكرناه، هذا الأساس الثاني هو أن هيئة افعل بالخصوص، بالخصوص للهيئة خصوصية، هي أنها موضوعة لمعنى جزئي، حتى لو التزمنا بأن سائر الحروف الأخرى موضوعة لمعاني كلية. هذان أساسان ذكرهم الشيخ الأنصاري، ثم يجي المصنف يناقش هذين الأساسين، الأساس الأول يناقشه ثم يناقش الأساس الثاني. قال: وأما ما قيل، احنا قلنا أن المصنف شي يقول، المصنف يقول أن إطلاق الهيئة يقتضي النفسية، الشيخ الأعظم ما ارتضى ذلك، قال أصلا الهيئة معنى حرفي، الهيئة عفوا جزئي حقيقي، الهيئة جزئي حقيقي وجود خاص لا إطلاق فيه، لا شمول ولا سعة فيه، فما يمكن التمسك بإطلاقه. قال: وأما ما قيل من أنه لا وجه، هاي لا وجه إلى آخر العبارة اللي راح نقرأها، هاي تقريبا نفس ألفاظ الشيخ الأنصاري في التقريرات في مطارح الأنظار، ما عندنا وقت نقرأ عبارته. لا وجه للاستناد، الشيخ الأنصاري يقول لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور، يا شك، الشك في النفسية والغيرية، ما عندنا أصل لفظي اسمه إطلاق الهيئة. يقول: بعد كون مفاد الهيئة الأفراد، الهيئة تدل على الأفراد، فبعد شلون نتمسك بإطلاق الأفراد؟ ما يمكن. يقول بعد كوني مفادي، ها مفادي هيئة الأفراد التي لا يعقل فيها في الأفراد التقييد، هي الأفراد تقبل التقييد ما تقبل، فإذا ما تقبل التقييد لا تقبل الإطلاق، لا إطلاق فيها، فما يمكن التمسك بإطلاقها. نعم لو كان مفاد الأمر قبل، نعم أخواني احنا قلنا أساسين، هذا الأساس الأول كأنما قاعد يشير له، هذا بعد كون مفاد هالأفراد هذا نكتب عليه رقم واحد. ليش؟ هذا الأساس الأول، على أساس أن الهيئة موضوعة للجزء الحقيقي، موضوعة لمعنى خاص. نعم لو كان مفاد الأمر، مفاد الأمر يعني شنو مقصودة من الأمر؟ يقول الهيئة يعني الهيئة سوى غير قال الأمر. نعم لو كان مفاد الهيئة الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، إذا كانت موضوعة للمفهوم إيه صح القول بالإطلاق. أنت شنو رأيك؟ يقول لكنه بمراحل من الواقع، لكنه يعني كون مفاد الأمر مفهوم الطلب هذا بعيد بمراحل عن الواقع، بعيد عن الواقع بمراحل. ليش؟ راح يذكر هذا الأساس الثاني. فكأنما عنده شنو؟ عنده دليلين. دليل الأول يقول عمي هيئة موضوع لمعنى جزئي، خلص على أساس ذيك الكبرى هيئة بالخصوص موضوع لمعنى جزئي، حتى إذا قلنا سائر الحروف موضوع لمعنى كلي. يقول لكنه هو بمراحل من الواقع، إذ لا شك، هاي لا شك المقدمة الأولى اللي ذكرناها، لا شك في اتفاق الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، هاي المقدمة الأولى. يقول مجرد أن نسمع المولى يقول أكرم زيدا خلص العرف يصف الإكرام بكونه شنو؟ مطلوبا. يقول لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، هاي الباء في بالطلب سببية أو للواسطة، بسبب الطلب وبواسطة الطلب، بواسطة الطلب المستفاد من الأمر يتصف الفعل بالمطلوبية، بمجرد أن يصدر الأمر الطلب المستفاد من الأمر، العرف يقولون أن الإكرام مطلوب. يقول لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب. مفهوم الطلب ما يسوي الفعل مطلوب. ليش؟ لأن حتى يتحقق الشيء لابد من عروض واقع العرب، ولا يكفي عروض مفهوم العرب. أنا حتى أصير عالم لابد أن يصير عندي واقع العلم، مو مفهوم العلم، أتصور مفهوم العلم فأصير عالم، ما أسهل الدنيا على هيجي. أنا أتصور المفهوم حتى أصير عالم، هذا الأمر ما يتحقق. حتى زيد يصير عالم لابد من عروض واقع العلم، العلم بالحمل الشايع عليه، مو مفهوم العلم، العلم بالحمل الأولي. ولذلك إذا يردون يعرضون بشخص يقولون هذا عالم بالحمل الأولي. يقول ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية، الفعل حتى يتصف بالمطلوبية لا يعقل اتصافه بواسطة مفهوم الطلب. شوفوا يقول بواسطة، لذلك قلت الباء في بالطلب للواسطة، بواسطة مفهوم الطلب. فإن الفعل يصير مرادا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقة الإرادة، والإرادة بالحمل الشايع، بواسطة تعلق الإرادة وحقيقتها، حقيقة الإرادة لا بواسطة مفهومها، مفهوم الإرادة، وذلك واضح لا يعتريه ريبون. فالنتيجة شنو؟ النتيجة أن مدلول الهيئة هو واقع الطلب. منين جبنا؟ قلنا أن احنا من سمعنا قال أكرم زيدا اتصف الإكرام بالمطلوبية، اتصاف الإكرام بالمطلوبية من مجرد الطلب المستفاد من الهيئة، هذا دليل على أن الهيئة دالة على واقع الطلب، لأن المطلوبية تأتي من واقع الطلب لا من المفهوم. فإذا الهيئة دالة على واقع الطلب لا على مفهوم الطلب، هذا اللي قال عنه، لكن هو بمراحل عن الواقع. لكن كون مدلول الهيئة مفهوم الطلب هذا بمراحل عن الواقع، لأن مفهوم الطلب ما يسوي الفعل مطلوبا، لا يصف الفعل بالمطلوبية. فإذا الهيئة تدل على واقع الطلب، على الطلب الموجود المكنون في نفس الطالب الآمر، فلا يكون مطلقا، فلا يقبل التقييد ولا يقبل الإطلاق. هذا إشكال الشيخ الأنصاري على استفادة النفسية من أطلاق الهيئة. يأتي الجواب عنه، صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.